الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. ومعنى هذا في قوله هذه قاعدة في باب الأصناف الربوية، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا عندك كوم من الشعير وكوم من البر، طيب، فأنت ما تدري بالضبط كم كيل هذا الكوم. تعرفون الكوم؟ يعني الكوم ماذا؟ يعني الجزء من الشعير الموجود في مكان واحد، كوم، تمام؟ فما تدري هذا الكوم من الشعير أهو 20 صاع أو 15 صاع، غير معلوم بالضبط، واضح؟ ومثله الشعير. فهنا جهل بالتماثل، جهل بالتماثل. هل البر يساوي الشعير في الوزن أو في الكيل أو لا يساويه؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني لو أنك تعلم مثلا أن هذا الكوم من البر، أن هذا الكوم من البر مثلا 20 صاع، وهذا الكوم من البر 15 صاع، هل يجوز أن نبيع هذا بهذا؟ لا يجوز، لأن نعلم أن هذا أكثر من هذا، ولا بد في الصنف الواحد كما مر معنا أن يكون فيه ماذا؟ أن يكون فيه التماثل. إذا كان من صنف واحد يكون فيه ماذا؟ التماثل. هنا لا يوجد التماثل. طيب، فالتفاضل موجود، الآن علمنا التفاضل. طيب والجهل بالتماثل، يعني الجهل بالتساوي، أن هذا لا يساوي هذا، مثله، مثل العلم بالتفاضل. فكما أنه لا يجوز أن نبيع البر بالبر إذا علمنا التفاضل، أو التمر بالتمر إذا علمنا التفاضل، كذلك لا يجوز بيع التمر بالتمر إذا علمنا ماذا؟ إذا جهلنا ماذا؟ التماثل. إذا جهلنا التماثل، يعني تقول قد يساويه وقد لا يساويه، هذا لا يجوز. لا بد من ضبط الكيل، لا بد من ضبط ماذا؟ الكيل. ولذلك قال الشارع هنا: أي الجهل بالتساوي بينهما، وهو كالعلم بأن أحدهما يزيد على الآخر. واضح هذا الآن؟ فهذه قاعدة عندهم. إذن لا بد في هذه الأصناف إذا نريد أن نبيع كل صنف بجنسه أن نعلم التساوي أو التماثل. فإذا جهلناه فهو كعلمنا بالتفاضل لا يجوز، كعلمنا بالتفاضل فبيعه ماذا؟ لا يجوز. فهمتم هذا الآن؟ نعم. فهذا هو معنى قوله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومثل هنا على بيع جاء التنصيص بتحريمه، وهو ما يسمى ببيع المزابنة، ببيع المزابنة. وما هو بيع المزابنة؟ شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، يعني في رؤوس النخل ما تدري كم خرصه، كم كيله، واضح؟ فلا يجوز أن تبيع التمر الذي في النخلة هذا بالتمر الذي في النخلة هذا، هذا لا يجوز. طيب، ولو كان هذا إحدى المتعاقدين تمره في الأرض مخروص، يعني معروف، وهذاك في النخيل، هذا لا يجوز أيضا إلا في حالة واحدة نبه عليها هنا، وهو في بيع العرايا، نوع من أنواع البيع يسمى بيع العرايا. وما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا إنسان معه تمر يعني يابس مش رطب، وهو يشتهي أن يأكل الرطب، النخيل فيه رطب. طيب، فأجاز له الشرع أن يأتي بالتمر بعد خرصه، ومعنى خرصه يعني كيله، والكيل هذا لا يزيد على 5 أوسق. ننظروا إلى الشروط، هذا بيع العرايا له شروط، يعني إذا اختل شرط واحد صار هذا البيع محرم، إذا اختل شرط واحد. ما هي شروط بيع العرايا؟ أولا أن الذي يريد أن يشتري الرطب في النخل ما عنده رطب، ما يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، وما عنده رطب، ما عنده مال، ما عنده مال وما عنده رطب، يريد أن يأكل رطب الآن، يعني ما عنده رطب بمعنى ما استطاع أن يأكل الرطب، لكن عنده تمر يابس، واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون 5 أوسق فأقل، لا يجوز أن يأتي بأكثر من 5 أوسق. وقلنا الوسق كم صاع؟ الوسق الواحد 60 صاعا، 60 صاعا، يعني تضرب 6 صاع في كم؟ في 5، يطلع كم؟ 300، صح؟ 300 ماذا؟ 300 صاع، واضح؟ لا يزيد على هذا، لا يزيد على، إذا قلنا أن الصاع 3 كيلو معناه تضرب 3 كيلو في 300 كم يكون؟ 900 كيلو، لا يزيد على هذا، واضح هذا الآن؟ هذا الشرط الثاني، لا يزيد على 5 أوسق، وأن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، يعني بمعنى أنه يقدره تقدير، تمام؟ اللي في الرطب يقدر، لكن الذي في الأرض هذا يخرص، جاء في الحديث ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. فإذا هنا لا بد من الخرص بخرصها، يعني بكيلها، أي هذا التمر. وأما ما في النخيل فإنه يقدر، وهذا مما يستثنى. فإذا قدر، هل هذا التقدير نعلم بكيله تماما أو قد يكون زائد، قد يكون ناقص، صح؟ فهذا مما يعفى عنه، فهذا مما يعفى عنه، واضح؟ نعم. وأن يكون محتاجا للرطب للأكل، لا يريد أن يبقيه إلى أن يثمر، يعني أنه محتاج للرطب يريد أن يأكل، فهو يأخذ منه يذهب به ويأكل منه، لا من أجل أن يبيعه، انتبه، ولا من أجل أن يبقيه حتى يفعله بعدين تمر يابس، لا، يريد أن يأكله. وأن يكون الرطب على رؤوس النخل، ما يكون في الأرض، يكون على رؤوس النخل. فهذا يسمى بيع عيش، بيع العرايا، وهو جائز بهذه الشروط الخمسة ذكرها هنا ولخصها الشارح. ما هي هذه الشروط الخمسة؟ ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر. لكن لو عنده مال وعنده تمر، أقول له لا يجوز لك أن تشتري الرطب بالتمر، اشتري الرطب بالمال ولو تفاضل، صح، ولو تفاضل، بل ولو كان بأجل. لماذا؟ لأن المال جنس والتمر جنس آخر، فقلنا هذا يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه كذلك ماذا؟ التأخير، تمام. إذا موزون بمكيل أو مكيل بموزون، تقدم معنا أنه ماذا؟ يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه التأخير. فإن كان معه مال نقول له لا يجوز لك أن ماذا؟ أن تأخذ التمر وتشتري به الرطب، واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون خمسة أوسق فأقل، فإذا كان أكثر من خمسة أوسق هذا لا يجوز. الشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، يعني أنك لو يبست هذا الرطب فيكون بقدر ما أعطاك هذا صاحب التمر، أعطاك مثلا يعني ثلاثة أوسق أو أربعة أوسق، تمام، أو مثلا 20 كيلو أو 100 كيلو، فأنت تقدر هذا أنه يساوي إذا يبس تقريبا 20 كيلو، تقدير خرص، تمام، خرص يعني بمعنى تقدير، واضح هذا الآن؟ وأن يكون محتاجا للرطب للأكل، لا يريد أن يبقيه إلى أن يثمر، وإنما يريد أن يأكله. وأن يكون الرطب على رؤوس النخل ليس في الأرض، واضح هذا الآن؟ لأن لو كان في الأرض لألزمناه بماذا؟ بالكيل، لألزمناه بإيش؟ بالكيل، فيكون التمر بالتمر لابد يكون متساوي، ولا شك أن التمر اليابس ليس في القيمة وفي الحاجة مثل الرطب، مثل الرطب، فهنا لابد أن يكون الرطب على رؤوس النخل. بهذه الشروط الخمسة يجوز بيع العرايا، يجوز بيع العرايا بخرصها، أي بتقديرها، بتقديرها. طيب، هنا مسألة مهمة تتعلق بالأصناف الربوية، وهي أن العلماء اتفقوا على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا، لأن الحديث جاء بالتنصيص عليها، لكن اختلفوا هل يجري في غيرها مما هو مثلها، أم أن هذه الأصناف محصورة فيما ذكر في هذا الحديث، حديث عبادة. عرفتم هذه المسألة؟ يعني مثلا ذكر هنا البر، فهل مثلا مثل البر ما كان مطعوما كالأرز مثلا اليوم، هل مثله؟ واضح هذا الآن؟ كذلك مثلا التمر يعد مأكولا أو مطعوما، هل مثله مثلا الفواكه؟ هل مثله مثلا ما يشبهه من الثمار التي تخرج من الزرع وتؤكل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلاف يعني كثير وأقوال عدة. فنلخص هذا الخلاف فيما يلي. القول الأول يقول أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها، فجعلوا هذا الحديث هو الأصل في الأصناف الربوية، وهذا قول قتادة والظاهرية، واختاره الإمام الصنعاني، وهو ترجيح شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك البقاء على الأصل، البقاء على الأصل، قالوا لأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، فلا نحرم على الناس بيعا إلا إذا جاء الشرع بتحريمه. فكون الشرع ينص على هذه الأصناف دون غيرها فنبقى على هذا الأصل، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل. وكذلك عللوا أن من جعل الأصناف الربوية أكثر من ذلك وقاسوها على ما ورد في الحديث اختلفوا، وهي مسألة اجتهادية منهم، فهي مظنونة، فهي مظنونة، فنبقى على ما ورد في هذا الحديث. فيرون أن الربا في هذه الأصناف فقط لا يتعدى غيرها، لا يتعدى غيرها. هذا القول الأول. القول الثاني، وكل الأقوال التي ستأتي مبناها على الاختلاف في علة النهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو البر بالبر أو الشعير بالشعير، ما هي العلة؟ فأولا، من قاس الذهب والفضة أو من قاس الأوراق النقدية بالذهب والفضة فهذا جعل العلة الثمنية، يعني كل شيء له ثمن فيقاس بالذهب والفضة. مثلا لو جاء حاكم وقال البيع والشراء بالدولار أو بالريال، خلاص هذا الريال والدولار له ثمن، صح، له ثمن، فيكون حكمه حكم الذهب والفضة. فإذا كان هذا الريال عملة بلد دون غيرها من البلاد فلا يجوز، مثلا الآن لا يجوز بيع الريال اليمني بالريال اليمني إلا إذا كان بالتساوي وبالتقابض، حتى في حال الصرف، لأن الصرف يعد بيعا، تمام، في نفس العملة. لكن إذا اختلفت العملات فهو كالذهب بالفضة، دولار مع ريال يمني. هنا إذا أردت أن تصرف فهنا مسألة التساوي لا يعتد بها لأن العملة اختلفت، واضح؟ كأنك تبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن يشترط في هذا فقط ماذا عند بيع العملة المختلفة؟ يشترط التقابض فقط، ولا يشترط ماذا؟ التساوي. طيب لو جاء أمير من الأمراء وقال كما كان في الزمن الأول مثلا، قال العملة من الحديد لكن هذا الحديد مضروب، ومعنى مضروب يعني يعمل له مثلا نقش معين، ختم معين، مثل ما كان من قبل مثلا العملات النقدية المعدنية، عندنا قبل في زمن الحزب الاشتراكي مثلا الشلن، أو قريب قبل الوحدة يعني أو قبل بعد الوحدة بقليل الريال اليمني كان عبارة عن ماذا؟ تذكر هذا يا أبا؟ 10 ريال و20 ريال، هذا الآن انقرضت، لكن كان مضروبة يعني بمعنى أنها من المعدن، من المعدن، لكن نقشت فيه نقشة معينة فصارت عملة، فهذا تكون حكمه حكم الذهب والفضة. واضح؟ حكم الذهب والفضة، فلا بد عند الصرف أن يكون هناك التقابض، لكن وكذلك يكون فيها التساوي. واضح هذا؟ الآن جاء مثلا حاكم وقال العملة من حديد، لكن حديد طبعا مش أي حديد، لأن لو كان حديد كل واحد بيصنع حديد، لكن هناك يكون حديد يعني منقوش ومضروب بنقشة خاصة بهذه الدولة. انتم عندكم هذا العملات المعدنية في اندونيسيا؟ نعم، في نقشة صح مضروب، يعني فيه علامة معينة تدل على أن هذا يعني محترم وأنه له قيمة. واضح؟ فهذا أيضا، هذا بالنسبة للذهب والفضة، وهذا شبه إجماع بين العلماء قاطبة أن الأوراق النقدية أو المعدنية حكمها حكم الذهب والفضة، حكمها حكم الذهب والفضة. بقي الخلاف الشديد في مسألة البر والشعير والتمر والملح، فالخلاف الوارد بين أهل العلم قائم على العلة، ما هو علة التحريم، ما هو علة التحريم. واضح؟ فهناك قول وهو القول الثاني في هذه المسائل، أن العلة ما كان ما شاركها في العلة واختلفوا في هذه العلة، فمنهم من قال مثلا أن تكون العلة نعم في كل مكيل وموزون، سواء مطعوم أو غير مطعوم. إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا البر والشعير والتمر والملح هذه كلها تكال، صح كل هذه تكال، لكن كيلها قد يكون مطعوم مثل الحبوب والسكر والأدهان، وقد يكون غير مطعوم كالحديد والصفر والنحاس. وذهب إلى هذا الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة، فجعلوا العلة هي الكيل والوزن، الكيل والوزن، فأدخلوا في الذهب والفضة ما مثله يوزن ولو لم يكن عملة، ولو لم يكن عملة. فعلى قولهم هذا لا يجوز لك أن تبيع الحديد بالحديد، تريد تعمل بيت تعمل صبة معك حديد تريد تبيعه بحديد، قالوا حكمه حكم الذهب والفضة لأن هذا موزون وذاك موزون. واضح؟ تريد كذلك أن تبيع الصفر أو النحاس، معك نحاس تريد تبيعه بنحاس آخر، كذلك لا بد أن يكون النحاس بالنحاس مثل بمثل ويد بيد. واضح؟ الطعام نفس الشيء، كل مطعوم الحبوب السكر الدهن هذه التي يعمل بها عندهم هذا أيضا ماذا يدخل في هذا النهي، فجعلوا العلة الوزن والكيل. واضح؟ هذا قول الحنفية والمشهور عند الحنابلة. وقول آخر قالوا هو كل مطعوم وهو المأكول والمشروب فقط، يعني أخرجوا الموزون، أخرجوا الموزون، واضح؟ فجعلوا العلة هي الإطعام، الإطعام، فقالوا كل ما كان ثمنا للأشياء، طيب، يعني كل ما كان ليس أكلا، ليس أكلا أساسيا، ليس أكلا أساسيا، فهذا ليس فيه، لا يدخل في هذا النهي. أما ما كان أكلا أساسيا من مأكول ومشروب فهذا يدخل في هذا النهي. فعندهم هنا مثلا اللحم باللحم لا يجوز فيه التفاضل، ولا كذلك ماذا التأخير. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا مأكول مطعوم يمكن الواحد يشبع به، صح؟ وهكذا أدخلوا في ذلك كل ما كان بمعنى الأكل، مثلا في زماننا هذا الدقيق، الأرز، كل هذا يدخل على قولهم هذا. فجعلوا العلة هنا الإطعام، جعلوا العلة هنا الإطعام، فأخرجوا الحديد والصفر وما كان بمعنى، قالوا يجوز هذا لأنه ليس بمطعوم. إذن إيش الفرق بين الأول والثاني؟ هذا الأول قاسوا المطعوم بالمطعوم والموزون بالموزون، لكن هؤلاء قاسوا فقط ماذا؟ قاسوا المطعوم بالمطعوم فقط، أما الموزون فلا، أما الموزون فلا، إلا في الأوراق النقدية الذي له قيمة، هذا قد تقدم الكلام عليه، واضح هذا الآن؟ وهذا هو قول الشافعي في الجديد وأحمد في رواية عنه. الشافعية يرون أنه يقاس على هذه ما كان مطعوما، ما كان مطعوما فإنه يدخل في هذا الباب. العلة الثالثة، يعني القول الثالث بناء على العلة في النهي، كل قوت مدخر، أي الذي يأكله الناس على سبيل التقوت، يعني يدخر ويبقى، لا على سبيل التحلي والتفكه، يعني فأخرجوا بهذا الفواكه، طيب، ونحو ذلك. نعم، فهذا أيضا قول في المسألة. وقول رابع، في كل مطعوم يكال ويوزن مما لا، فما لا يؤكل ولا يشرب لا يجري فيه الربا، يعني كل مطعوم يكال ويوزن، يكال ويوزن. ايش الفرق بين هذا والذي والقول الاول؟ القول الاول كل مكيل وموزون، هذا كل مطعوم يكال ويوزن حتى ولو كان يوزن. طيب مثل ماذا هذا يكال ويوزن؟ قالوا مثلا البطيخ والرمان، قالوا هذا لا يكال ولا يوزن، وإنما يؤخذ بالحبة هكذا، يؤخذ بالحبة، فعند هؤلاء هذا لا، ليس يدخل في هذا. ومثل البيض مثلا، قالوا البيض لا يكال ولا يوزن، إنما يؤخذ بالحبة، صح؟ فقالوا هذا أيضا ليس فيه، لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب. نعم، وقالوا لا يجري في الحديد ولا في الأقلام ولا في الأشياء هذه، وهذا هو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وهذا يرجحه كذلك كثير من المعاصرين مثل الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، واللجنة الدائمة، والفوزان، وشيخ الإسلام ابن تيمية، يرجحون هذا القول أنه يقاس على هذا كل قوت مدخر، كل قوت مدخر في كل مطعوم، عفوا، كل مطعوم يكال ويوزن. فأدخلوا ماذا؟ أدخلوا الرز والدقيق وكل ما يطعم ويكال ويوزن، كل أكل مثل البر يعني في علة الإطعام والكيل والوزن، الإطعام والكيل والوزن، لكن مطعوم ليس الشيء الذي لا يطعم، الشيء الذي لا يطعم. فالمسألة كما سمعت فيها أقوال عدة، والأحوط والله أعلم قول الأخير الذي ذهبت إليه اللجنة الدائمة وكذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين. فكوننا نقتصر على ما ورد في الحديث فهذا والله أعلم إنما ذكر ما في الحديث لأن كان قوتهم يومئذ، كما جاء لو تذكرون في حديث ماذا، في حديث زكاة الفطر، في حديث زكاة الفطر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من شعير أو من تمر أو من أقط، وجاء في بعض الروايات وكان هذا طعامهم يومئذ. فلذلك في زكاة الفطر لم يقتصر العلماء على الأصناف التي وردت في الحديث، وإنما قاسوا عليها ما كان من غالب قوت البلد، فأدخلوا في ذلك ماذا؟ أدخلوا في ذلك الأرز والدقيق والمكرونيا، كل هذا يدخل في زكاة الفطر. فكذلك والله أعلم في هذه الأمور التي ذكرت بالنسبة للذهب والفضة يقاس عليه كل ما له ثمن بعلة الثمنية، فيدخل في هذا العملات الورقية أو المعدنية. وأما بالنسبة للبر والشعير والتمر والملح فيقاس عليه كل ما هو مطعوم يكال أو يوزن، فما لا يكال ولا يوزن ولا يشرب فهذا لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا، إنما يجري في كل مطعوم يكال أو يوزن. فيدخل في هذا الأرز، فعلى هذا لا يجوز بيع الأرز بالأرز، وعلى هذا فلا يجوز بيع الدقيق بالدقيق إلا متساويا وكذلك يدا بيد، يدا بيد على هذا القول، والله تعالى أعلم. والمسألة اجتهادية من العلماء، لكن هذا الأحوط، هذا الأحوط والله تعالى أعلم. طيب، مسألة سأل عنها في درس الماضي الأخ أكرم، مسألة مثلا إنسان يريد أن يشتري ذهبا، يريد أن يشتري ذهب من صاحب مصوغة، لكن صاحب المصوغة ما عنده هذا الذهب الذي يريده، مثلا خاتم بأوصاف معينة، يريد خاتم مثل هذا الشكل في صورة مثلا، فصاحب المصوغة قال هذا غير موجود عندي، قال له خلاص وفره لي وأنا سآتي وأشتريه، فقال له لابد أن أضمن أنك تأتي وتشتري، فأعطني عربونا، أعطني مبلغ إذا جئت يعني اتفقنا فيما بعد على السعر وعلى البيع، أما الآن أنت تعطيني مبلغ معين وهذا المبلغ يضمن رجوعك ويضمن كذلك بيع هذا الخاتم لك، واضح؟ فهذا يسمى بيع العربون، هذا يسمى بيع العربون. بيع العربون مثلا تريد تشتري سيارة، عجبتك هذه السيارة، قلت لصاحب السيارة خلاص اترك لي هذه السيارة أنا سأجمع مال وآتي وآخذها، قال لك أنا شوف سأتركها ربما يأتي زبون وأفرط ويعني يذهب علي هذا الزبون، وأنت قد تأتي وقد لا تأتي، لكن حتى أضمن رجوعك أعطيني مال، أعطيني مثلا 1000 سعودي 2000 سعودي، من شان ماذا؟ أضمن أنك ترجع وتأخذ هذه السيارة. هذا يسمى ماذا؟ العربون. فما حكمه؟ حكم هذا العربون إذا كان في غير الأصناف الربوية يجوز، أما في الأصناف الربوية لا يجوز، لأن يشترط في الأصناف الربوية أن يكون يدا بيد من غير تأخير، وهذا سيكون فيه دفع مال، وهو في الحقيقة جزء من ماذا؟ جزء من شراء هذه البضاعة، هذا الخاتم جزء منه. فأفتى العلماء أن بيع العربون يجوز إلا في الأصناف الربوية، فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. طيب إيش الحل؟ إيش الحل إذا كان لا يجوز هذا؟ الحل إن أنه يصبر، يعني إن جيت جيت ما جيت، لأن هذا فيه ربا لا يجوز، هذا فيه ربا لابد فيه من التقابض والتساوي، فلا يجوز ذلك. فلذلك هنا لا بد من عدم تقديم العربون، عدم تقديم العربون. نعم، هذا هو سؤالك الذي سألت عنه بعد البحث والنظر في كلام أهل العلم فأفتوا بهذا، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي اليوم بهذا ونكمل ما بقي في الدرس القادم.